الرحمة اسم ومسمى،
أضحت مفتاح سعادتنا.
للمرضى في الرحمة أمل يهديه طبيب عيادتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة الرحمة، ندعو الله عز وجل أن يفتح بها باب رحمة على المسلمين أجمعين وغير المسلمين. اليوم إن شاء الله نتكلم في موضوع يعني يستخدم كثيرا في هذه الأيام، بالذات في فصل الشتاء مع الجهاز التنفسي، وهو استخدام مضادات الحيوية، وهي بالمناسبة اسمها مضادات الحيوية مش المضادات الحيوية، مضادات الحيوية في الجهاز التنفسي. كثير كثير جدا من الناس يستخدم المضادات الحيوية حتى يمكن من غير وصف الطبيب، ولا طبيب عام ولا طبيب متخصص، حتى من نفسه كده يعني يجد بعض المتاعب في الجهاز التنفسي، فيقول خلاص أنا كده أهم حاجة أن أنا أخذ مضاد حيوي وشوية مسكن يعني. ففي استخدام كثير جدا للمضادات الحيوية من ناحيتين، من ناحية الأولية أن ديت له آثار ضارة على المضاد الحيوي نفسه على الجهاز التنفسي، الناحية الثانية انها الناحية الاقتصادية، طبعا نستهلك جزء كبير جدا 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 من اموالنا في المضادات الحيوية ودون داع طب مهم. لذلك كانت اهمية هذه الحلقة واهمية هذا الموضوع ان احنا نتعرض لهذه الجوانب، الجانب الطبي والجانب برضك الاقتصادي. الجانب الطبي طبعا ده اللي يهمنا في الموضوع، ان هو الاستخدام المضادات الحيوية سواء في الجهاز التنفسي او في غيره ينبغي أن يكون بدواعي طبية وداعي قوي، لأن استخدام مضادات الحيوية بدون داعي أو بجرعة غير منضبطة كما يصف الطبيب المتخصص، أو بعدد أيام غير منضبطة برضه كما يصف الطبيب، يأخذ يوم واحد أو يومين أو يأخذ حباية واحدة أو حبيتين أو كبسولة واحدة أو كبسولتين، دي ليه أعراض كثيرة جدا ومآخذ كثيرة. أولها أنه بيحدث مناعة من الميكروب ضد هذا المضاد الحيوي. مناعة ضده يعني ايه؟ يعني ما يستفيدش منه، بعد كده يقوى عليه ويبقى قوي ولا يستطيع مضاد الحيوي ان يقتل هذا الميكروب. وبالمناسبة المضادات الحيوية لا تستخدم الا في الميكروبات، في علاج الميكروبات. قد طبعا تستخدم في حاجات بسيطة مثل الفطريات او في بعض الاورام التي يؤخذ مضادات اورام باسماء مضادات حيوية او مشتقات من مضادات حيوية، لكن ده مش الاصل ولا الاساس. الأساس إن هي المضادات الحيوية تستخدم في علاج الميكروبات وليس الفيروسات، وليس الطفيليات، يعني حاجات كثيرة إلا نادرا طبعا في الطفيليات، لكن الأصل إنها تستخدم في الميكروبات وليس في الفيروسات. وإحنا معظم التهابات الجهاز التنفسي بالذات الجهاز التنفسي العلوي هي تسبب بفيروسات وليس ميكروبات، وبالتالي في الغالب الأعم يبقى هذه الأمراض التي سببت والتي نتجت عن فيروسات لا ينبغي ولا تحتاج إلى مضادات حيوية، لأن أصلا ليس فيها ميكروب حتى يستجيب لهذا المضاد الحيوي. الأصل إنه ليس هو السبب أصلا. لكن في بعض الحالات الاستثنائية هنشرحها ونقولها بالتفصيل، وبرضك لا ننسى إن احنا نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في نطاق الأمراض الصدرية من خلال هذه الحلقة وغيرها. طيب، يبقى دلوقتي من المضادات الحيوية دلوقتي زي ما لها فوائد كثيرة جدا، برضك ممكن استخدامها الغير مقنن والاستخدامها الغير صحيح يجعل أول حاجة المضاد الحيوي دهوت إن الميكروب نفسه يصبح عنده مناعة ضد هذا المضاد الحيوي الذي استخدم بجرعة صغيرة أو بأيام قليلة أو بدون داعي أصلا، والميكروب كده بيتعود عليه ويقاوم هذا المضاد الحيوي. زي بالضبط نقول مثل بسيط ناس تفهمه، واحد مثلا بيتخانق مع واحد او في حاجة يعني مرة قرأ ضربه قلم، بعد شوية لا منعته وقوت ضده وتعود عليه بحيث لا يستطيع ان يؤثر عليه هذا المضاد الحيوي. الميكروب نفسه بيتحور، سبحان الله، ما كل واحد بقى بيدافع عن نفسه. الميكروب ممكن ان يتحور في جداره الداخلي او في اي في النواه بتاعته او في اي افرازات داخليه ضد هذا الميكروب الذي ضد هذا المضاد الحيوي الذي لم يقتل الميكروب. فالمضاد الحيوي حاجه من اتنين، يا اما يضعف الميكروب جدا يا اما يموته خالص، دي نوعين عندنا كده، يا اما يضعفه بحيث ما يقدرش المضاد الحيوي هو طبيعته كده ما يقدرش يقتل الميكروب. وطبعا كل ميكروب ليه مضادات حيويه معينه تعمل عليه او تفيد في قتله او اضعاف هذا الميكروب. طيب اللي يحصل بقى لما تبقى جرعه ضعيفه او جرعه غير منضبطه او ميكروب غير مناسب، الميكروب ده نفسه لا يضعف بالمضاد الحيوي ولا يقتل بالمضاد الحيوي، بالتالي يبقى هو في حاله يعني ايه يا اما مش قويه وبذلك المرض يمتد بقى فتره طويله، او انه ينشط تاني من جديد ويحدث مرض من جديد واعراض شديده من جديد، وفي نفس الوقت لما يجي له مضاد الحيوي ده يستخدمه مره تانية وخلاص عارفه وعارف مناعه ضده وحصل نفسه ضده، بالتالي مش هيفيد معاه مره تانية. يبقى احنا دلوقتي كنا سبب في ان احنا نعمل مناعه للمضادات الحيويه من الميكروبات، ودي من اخطر الحاجات اللي هنواجهها في الحقيقه في العلاج. اخطر حاجات تواجه الاطباء بالذات اطباء الامراض الصدريه وبالذات مرضى الرعايه المركزه للامراض التنفسيه لامراض الجهاز التنفسي، لما يحصل مناعه من الميكروبات ضد المضادات الحيويه ومقاومه، نسميها احنا بقى مقاومه مش مناعه، نسميها مقاومه هنا في الحاله ديت لانها بتقاومه لدرجه انها تفقده فاعليته. طيب ولما افقدته فاعليته ايه اللي حصل؟ يبقى بدون جدوى وبدون فايده، وبعدين يبقى المرض يزيد والميكروب بيزيد والمرض يتفاقم وتحصل مضاعفات لهذا المرض. فلذلك احنا ننبه بشده على انه لا ينبغي الا يستخدم المضاد الحيوي الا بدواعي طبيه يصفها الطبيب وبجرعات المناسبه وبالمده المناسبه. ليه؟ لما ذكرت دلوقتي الجرعه المناسبه والفتره المناسبه والنوع المناسب لهذا المرض حتى تستطيع هذه المضادات الحيويه أن تقتل الميكروب أو على الأقل أن تضعفه ضعفا شديدا إذا لم تكن هي من أنواع التي تقتل الميكروبات، وإلا سينتج عنها مقاومة الميكروبات، وكل ما أنتم مقاومة الميكروبات يبقى احنا نعمل إيه بقى في الحالة ديت؟ يبقى بتزداد هذه الأمراض حدة وتفاقم ومضاعفات. مش أكتر من كده بقى، كمان أكتر من كده، أن احنا مثلا الميكروب اللي بقى عنده مقاومة للمضاد الحيوي ده لما يجي يعدي واحد تاني بالكحة أو بالرذاذ أو بأي طريقة أخرى، إيه اللي هيحصل لما يعدي واحد تاني يعدى بهذا الميكروب ويسبب وينتج عن هذا الميكروب مرض وليكن مثلا التهاب الرئوي، هيجي الميكروب اللي جاي مقاوم ده للادويه دوت، يجي المريض الجديد اللي هو لسه لا خد مضاد حيوي ولا عمل اي حاجه خالص، يجي ياخد نفس المضاد الحيوي اللي هو الميكروب عنده دلوقتي ليه مقاومه ومناعه ضد فعاليته، ما يستجيبش للعلاج رغم ان احنا عارفين ان هو بيستجيب للمرض ده للدواء ده. طب ما استجابش ليه؟ لانه خد ميكروب اصلا مقاوم، ميكروب عنده خبره وعلم بهذا الدواء ويستطيع ان يقاومه ويستطيع ان يدفعه، وبالتالي لا يموت ولا يضعف ضعفا شديدا لينتج عنه تحسن الاعراض التي نتجت من عن هذا الميكروب. يبقى عندنا مشكله للمريض في حد ذاته، مشكله للمرض انه بيتفاقم ويزيد، ومشكله ثالثه انه ممكن يعدي غيره بميكروب مقاوم لهذا المضاد الحيوي. يبقى علشان كده يبقى لما اكد مره ثانيه هوت وثالثه ان احنا لابد ان يوصف الدواء في المضاد الحيوي في ان هو بجرعته الكافيه والمده الكافيه وبالجرعات المضبوطه، وبعض بقى الاعراض الجانبيه او غيرها ونخاف منها دي موضوع لازم يكون الطبيب عارفه ودرسه وبيحسب الاضرار والمنافع. وما في طبعا دواء اللي ليه بعض الاعراض الجانبيه ده بوجه عام، لكن في اعراض تقبل واعراض مطاقه واعراض متفق عليها ممكن تحدث اعراض جانبيه، وفي بعض الحالات يكون في اعراض جانبيه غير مقبوله او شديده أو لا يستطيع الإنسان أن يتعايش معها، هناك فرق كبير. طيب فيما يخص بقى الجهاز التنفسي في استخدام المضادات الحيوية، احنا طبعا بنستخدم المضادات الحيوية في أمراض الجهاز التنفسي في كتير جدا، عندنا الالتهاب الرئوي بكل أنواعه بالذات الميكروبية سواء كان جزء صغير أو كبير أو ما هو شبه ذلك طالما هو نتيجة ميكروب، عندنا نتيجة النزلة الشعبية نتيجة ميكروب، عندنا السد الرئوية المزمنة اللي بيبعها نشاط والتهاب حاد في الشعب الهوائية برضك يبقى ده في الميكروب. في مثل هذه الحالات كلها احنا لابد ان احنا نعمل الجهاز التنفسي في مثل هذه الحالات، ان احنا نراعي هذا الكلام نستفيد منه ونراعي في استخدام مضادات حيويه بدقه وفي موطنها المضبوط. اول حاجه زي ما قلنا التهاب الرئوي، بعدين التهاب الشعبي، وبعدين عندنا في مرض اسمه تمدد الشعب الهوائيه. تمدد الشعب الهوائيه ديت لما بيحصل فيه تمدد في الشعب الهوائيه برضك بيبقى فيه ميكروبات، الميكروبات ديت عايزه يبقى فيها مضاد حيوي يستخدم بقوه، مضاد حيوي يستخدم بفاعليه شديده، مضاد حيوي يستخدم بانتظام، في مثل هذه الحالات نحتاج فيها برضك مضادات حيويه. طيب في امراض اخرى طبعا في كتير، لكن دول الاشهر حاجات ونستخدم فيهم مضادات حيويه. طب ما انا ما ذكرتش مثلا حساسيه، الحساسيه ده مع انه مرض مشهور جدا في الصدر ومشهور في الجهاز التنفسي العلوي برضك، حساسيه الانف. طب ليه ما ذكرتوش انا بيحتاج مضاد حيوي؟ لان الحساسيه في اصلها ما يحتاجش مضاد حيوي. ليه؟ لانه مش مكروب. امال ايه؟ ده تهيج في الشعب الهوائيه نتيجه شيء خارجي عن الجسم، نتيجه شيء يتاثر به الجسم من اتربه او ادخنه او روائح او ناحيه نفسيه او بعض ادويه. ما فيش خالص ميكروب. حتى الميكروب غالبا اللي بيحصل في الحساسيه لما بيبقى فيها فيه بيبقى فيروس، ما بيبقاش ميكروب، بيبقى فيروس، بيبقى التهاب حد في الشعب الهوائيه، سواء نتيجه التهاب حد في الجهاز التنفسي العلوي اولا، او حتى من غير التهاب حد في الجهاز التنفسي العلوي. في اي من الحالتين سواء الجهاز التنفسي العلوي او الجهاز التنفسي السفلي بيبقى فيه التهاب حد فيروسي. طب الفيروسي ده قلنا ايه؟ ما بيستفيدش من المضادات الحيويه. في الغالب الاعم ما نديش مضاد حيوي في هذه الحالات لانه ده التهاب فيروسي. حساسيه ما ذكرناهاش، لا حساسيه انف ولا حساسيه شعب هوائيه. امتى بقى نستخدم؟ لان ده مش موضوع كبير وبيستخدم فيه ادويه على نطاق واسع جدا، لان احنا يمكن دايما نكرر نقول الحساسيه مثلا لو فرضنا انها على اقل تقديرات 6% من الناس، يعني عندنا ما يقرب من حوالي 5 مليون واحد عنده رب شعبي او حساسيه في الشعب الهوائيه، ده عدد كبير جدا. وغير بقى بالاضافه كمان تضيف حساسيه الانف، ده عدد كبير. لو كل دول هيستخدموا مضادات حيويه طبعا هيبقى عدد كبير جدا، ده بالاضافه لغير بقى التهاب الرئوي اللي احنا ذكرناه والتهاب الشعب الهوائيه الميكروبي وما والتمدد الشعب الهوائيه وخراج الرئه اللي هو بيستخدم فيهم المضادات الحيويه اصلا ومطلوبه جدا فيها. طيب لو احنا خدنا بقى الحساسيه كده، كل الناس هتاخد مضاد حيوي بتوع الحساسيه دول مع كل نوبه هيبقى استخدام كتير، امال امتى نستخدم فيها مضاد حيوي؟ ما نستخدمش مضاد حيوي كده عمال على بطال في الحساسيه. نستخدم مضاد حيوي لو هي معها التهاب شعبي بكتيري، التهاب شعبي بكتيري يعني مصاحب لها او كان سبب فيها الالتهاب الشعبي الفيروسي ده تضاعف وزاد وبقى التهاب شعبي بكتيري. عرفها ازاي؟ اما بلاقي بقى فيه بصاق متغير جدا، الاقي في صوره الدم غلايا الدم البيضاء عاليه، الطبيب طبعا ليه نظره والطبيب هو اللي يحدد مش المريض بقى، الطبيب هو اللي يحدد ده المرض ده فعلا محتاج ان احنا ندي معاه، رغم ان هو حساسيه، رغم ان هو التهاب في حد في الشعب الهوائيه، رغم ان هو التهاب في الجيوب الانفيه، لكن في الحاله ديت هيديه مضاد حيوي. هيديه مضاد حيوي ليه؟ لان هو دلوقتي بقى بكتيري ما بقاش فيروسي، وهو في الحاله دي محتاج جدا. طيب وان شاء الله نكمل باذن الله بعد هذا الفاصل.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ شغلت بالفان الأقل، ما في انشغالك أي عذر، من ذا يعيش بغير شغلي؟ لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي؟ قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي؟ 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 قل لي لماذا لا تصلي؟
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
بسم الله الرحمن الرحيم رحب بكم مرة ثانية ونكمل موضوعنا في استخدام مضادات الحيوية في الجهاز التنفسي وذكرنا قبل الفاصل أن في استخدامات نستخدم فيها كثير من الأحيان مضادات الحيوية في الأمراض أو في أمراض الجهاز التنفسي سواء التنفسي العلوي أو الجهاز التنفسي السفلي وذكرنا أن أهمهم هو التهاب الرئوي الذي يتسبب عن ميكروبات بكل أنواعه وبكل درجاته والخراج الرئة وتمدد الشعب الهوائية والتهاب الحاد في الشعب الهوائية الميكروبي أي الناتج عن ميكروبات طبعا الجهاز التنفسي العلوي أهمهم طبعا اللوز والتهاب اللوز والتهاب الجبنفية وده طبعا بيذكره إخواننا المتخصصين في أمراض الجهاز التنفسي العلوي اللي هو الأنف والأذن والحنجرة وكنا قلنا أن معظم التهاب الحاد في الشعب الهوائية اللي هو نزلة البرد اللي مشهور عند الناس بهذا الاسم في نتيجة بعد برد أو بعد انفلونزا غالبا أكتر من 95% ما يحتاجش مضاد حيوي أمال إمتى تحتاج مضاد حيوي؟ أول حاجة زي ما ذكرنا إذا كان فيها مضاعفات بالتهاب شعبي ميكروبي بعد ما كان التهاب شعبي فيروسي وزي ما قلنا ده 95% من الحالات لا في بعض حالات بقى نتيجة إن الإنسان عند ضعف مناعة أو هنذكرها دلوقتي أسبابها بتتحول بدل ما هي كانت التهاب عادي فيروسي لا بقى التهاب ميكروبي في الحاله ديت لازم ناخد مضاد حيوي لازم ناخد مضاد حيوي قلنا نعرفها بان تغيير لون البصاق وبيبقى غالبا في ميكروب هو اللي غير اللون ده او ريحته وبيبقى فيه ارتفاع في خلايا الدم البيضاء ويبقى احيانا مصحوب بحراره او غير مصحوب، وده مهمه الطبيب مش مهمه المريض انه يعرف ايه هو التحول الى التهاب ميكروبي ولا ما التحولش الى التهاب ميكروبي، لو التهاب الشعبي ده وانا محتاج مضاد حيوي او مش محتاج مضاد حيوي. يعني كده يبقى الطبيب هو اللي هيحدد مش المريض، يبقى مش كل نزله برد هياخد فيها مضاد حيوي. نعم، نزله البرد الاصل اخوانا نزله البرد، البرد الشائع دهوت المشهور عند الناس كلها، الاصل فيه ان هو مش محتاج علاج خالص من اصله كده، غير اذا كان في سخونيه شويه سخونيه ياخد شويه حاجه الحراره، في شويه زكام ياخد حاجه للزكام، لكن الاصل فيه ان هو بيخف لوحده بالسوائل الدافيه والراحه، السوائل الدافيه والراحه التامه، لانه فيروس الجسم هيقاومه وينتهي ان شاء الله. طيب احنا قلنا دلوقتي لو الالتهاب الشعبي الفيروسي تحول او نتج عنه مضاعفات التهاب بكتيري يبقى هندي المضاد الحيوي، ما تحولش تاني فيروسي زي ما هو يبقى ما يحتاجش مضاد حيوي خالص. مهما طول، مهما معاك كان كحه جديده، مهما كان في اي شيء تاني، مهما كان في تمدد ضيق في الشعب الهوائيه. وذكرنا برضك قبل الفاصل ان الحساسيه اللي هو الربو الشعبي ما يحتاجش مضاد حيوي الا اذا كان مصحوب بالتهاب شعبي بكتيري او ميكروبي. ميكروب بوكي عام في هذه الحاله ايضا نعطي مضاد حيوي، ودي نسبه قليله جدا، نسبه قليله جدا يحصل فيها برضك حوالي 5% 10% من الحالات فقط اللي يكون فيها الالتهاب الشعبي اصبح ميكروبي تسبب عنه تهيج في الشعب الهوائيه ونوبات حساسيه عند مريض الربو الشعبي او عند مريض حساسيه الشعب الهوائيه. نفس المعنى، هي حساسيه الشعب الهوائيه هي الربو الشعبي. طيب يبقى كده الحالتين الاثنين دول في التهاب الشعبي اللي هندي فيهم ايه؟ هندي فيهم مضادات حيويه. طب غير كده ممكن ندي مضاد حيوي؟ في بعض الاحيان ندي مضاد حيوي بما يسمى وقائي. وقائي يعني ايه؟ يعني لسه ما حصلش التهاب ميكروبي، لكن انا متوقع في كثير من الاحيان وبتوقع عند غير وعند عامة الاطباء ان المريض ده في الغالب الالتهاب الشعبي بتاع الفيروسي ده هيقلب وهيبقى مضاعف بالتهاب ميكروبي بدل ما كان التهاب فيروسي، وبالتالي انا من الاول بديه في بعض الاحيان، بعض الاحيان بقول حالات قليله جدا والدكتور يبقى محددها وعارفها. اولا ان يكون عنده تاريخ مرض ان كل ما يجي له دور التهاب شعبي فيروسي يقلب على طول التهاب شعبي، او التهاب حاد في الجيوب الانفيه فيروسي يلاقيه التهاب مزمن، او هو عنده التهاب مزمن من اصله في الجيوب الانفيه اصلا ميكروبي مزمن، وعنده التهاب شعبي مزمن نتيجه التدخين في الشعب الهوائيه من اصلا عنده التهاب شعبي مزمن، مش حد بقى مش جديد الحد يعني جديد وايام بسيطه، لكن المزمن ده بقاله شهور وبقاله سنوات هو اصلا عارف وعنده هذا الكلام، عنده التهاب شعبي مزمن وعنده التهاب جيوب الانفيه مزمن مثلا، التهاب في الحلق مزمن. طيب هو عنده من اصل كده التهاب مزمن، وفي الغالب كل مره اول ما يجي له التهاب حد جديد فوق المزمن بقى، التهاب مزمن موجود اهو ومستوى معين ومقدر عليه والجسم عامل مناعه وماشي مسير حياته معاه، يجي له بقى التهاب شعبي حد جديد بالتهاب فيروس، في الغالب ده عشان هو عنده ميكروبات من الاصل ومن الاصل فيه التهاب شعبي مزمن، تلاقي ايه يحصل هياج للميكروب ده واستنهاز الفرصة ويعمل أعراض وينتج عنه أعراض للمريض أو شكوى للمريض، ينتج عنه الكلام يزيد مثلا البلغم يزيد ويتغير لونه ويبقى في حرارة ويبقى في ضيق في التنفس بعد ما كانت أموره مستقرة، يبقى في ده على طول ممكن أنا قبل ما يجي حتى ويحدث أعطيه مضاد حيوي وقائي. عريض مثلا بيغسل كلى وعنده ضعف في المناعة، مريض بياخد علاج كيماوي وعنده ضعف في المناعة وجاله التهاب حد فيروسي وجاله التهاب بيتكرر عليه كل شويه، في مثل هذه الحالات ودي حالات قلنا قليله مش كثيره، دي في الحاله دي هنعطي المضاد الحيوي هنا وقائي ومع بدايه المرض او بعد ما نلاقي في بعض بدايه الاعراض بتاع الميكروبي على طول وما استناش عشان ما يزيدش المرض وما يبقاش شديد عليه وما يبقاش مضاعف. في هذه الحاله دي حالات ضعف المناعه سواء مكتسبه او خلقيه، سواء مولود بها ضعف المناعه مولود بها أو مكتسبة لأحد الأسباب التي حدثت مثل الفشل الكلوي واستخدام الغسيل ومثل استخدام المواد المثبطة للمناعة والعلاج الكيماوي والمواد المضاعفة للمناعة اللي بتستخدم في بعض الأمراض حتى من غير الأورام، ومثل استخدام الكورتيزون لفترة طويلة، مادة الكورتيزون في علاج الأمراض، وإحنا يعني الموضوع ده بنستخدمه إحنا في الصدر أحيانا كثيرة في علاج كثير من الأمراض الكورتيزون. في مثل هذه الحالات التي او معرض السكر مثلا غير مسيطر عليه، ده مرض مشهور هو كتير مرض السكر ومرض غير مسيطر عليه والسكر عالي دايما باستمرار، يعني في هذه الحالات برضك لو جه التهاب شعبي في مريض ضعيف مناعته ضعيفه في مثل هذه الحالات بيقلب التهاب الفيروسي الى التهاب بكتيري، وبالتالي انا من الاول بعطي المضاد الحيوي لهذا المريض في الالتهاب الشعب او في حتى في نزله البرد او في الانفلونزا عشان امنع التهاب الميكروبي وامنع مضاعفاته. دي الحالات اللي ندي فيها مضاد حيوي. تمثل قد ايه؟ تمثل جزء بسيط. بكده نبقى احنا اولا عملنا حاجتين واللي انا ذكرتهم في البدايه. الحاجه الاولى ان انا استخدمت المضاد الحيوي في المكان المضبوط وبالتالي بالجرعه المضبوطه وبالايام المنضبطه ما يحصلش منه مقاومه للمضادات الحيويه بعد ذلك. الميكروب ما يحصلش منه مقاومه بعد ذلك. يبقى وانا اجي من فوق مضاد حيوي يستفيد منه المريض، بس بدل ما اقعد اغير واحد واثنين وثلاثه كلها فلوس بتصرف، لا واتعب المريض، لا بدي مره واحده، يبقى دي عنده استجابه لهذا الدواء لانه الميكروب بتاعه ما يعرفش الدواء ده مسبقا، لانه هو لو بيعرفه مسبقا زي ما ذكرت في البدايه بيعمل مقاومه ليه وبيتحور وبيتغير جلده وشكله والجدار بتاعه بحيث يقاوم مضاد الحيوي ده بكل الصور. سبحان الله، كل حاجه بتحاول تدافع عن نفسها وكل حاجه بتقدر تقاوم نفسها حتى لا تقتل وحتى لا تبات. فالميكروبات اللي هي بنقول احنا على ضاره بالجسم وتفتك بالجسم بتحاول ان تبقى وان تعيش وان تقاوم ما اخترع من مضادات حيويه لقتلها ولوأديها. ف ودي سنة الحياة ان كل انسان بيدافع عن نفسه وكل كائن حي بيدافع عن نفسه وكل حتى الميكروبات التي لا ترى. احنا بنسميها ميكروبات ليه؟ لانها لا ترى بالعين مجردة، لا ترى الا بالميكروسكوب، اللي بنسميها عشان كده بنسميها ميكروبات، ناس صغيرة جدا جدا متناهية الصغر ولا ترى بالعين المجردة، مع ذلك سبحان الله العظيم هي تحاول ان تقاوم وتحاول ان تبقى وتحاول ان تعيش رغم ما تحدثه من اضرار، رغم ما تحدثه من اضرار للجسم، لكن هذه هي سنة الحياة سبحان الله العظيم. فيعني في الصورة دي احنا نقدر نستخدم المضاد الحيوي بالطريقة المضبوطة وفي المكان المضبوط، وفي نفس الوقت بوفرنا كمية كبيرة جدا 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 من اقتصاد الأسرة المصرية وغير المصرية من الاقتصاد العام، في ان احنا مش كل شوية قادرين نشتري مضاد حيوي، مش كل شوية نغيره في المضاد الحيوي، مش كل شوية يحصل مناعة في المضاد الحيوي، يبقى احنا عايزين كمان نبحث ونعمل أبحاث جديدة على مضادات حيوية جديدة. ده مشكلة كبيرة جدا. ولما يحصل بقى مضادات حيويه لمعظم ما يحصل مقاومه او مناعه ضد المضادات الحيويه المتعدده، طب بعدين هنجيب ادويه منين؟ يبقى لازم يرشد الاستهلاك ده ولا يستخدم الا بمعرفه الطبيب، وانا بقول طبيب متخصص ويكون ضمير برضك طبيب واعي في ان هو ما يستخدمش الا للضروره، ما يستخدمش بكميه مفرطه، ما يستخدمش لمده ايام زائده، وما يستخدمش علاج متقطع، وده طبعا الاطباء عارفينه، لكن المرضى هم اللي بيستخدموا احيانا هو هذا العلاج المتقطع. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل. نعم اتفضل. ماشي. الو. طيب الاتصال اتقطع، نكمل ان شاء الله. طيب خلاص احنا دلوقتي اتكلمنا على ان اول نقطه ان الالتهاب الفيروسي ما بيحتاجش مضادات حيويه الا في حالات معينه حتى لا يتضاعف عنه ولا ينتج عنه التهاب ميكروبي، ودي حالات محدده، اما التهاب ميكروبي من البدايه ونديله مضاد حيوي. طيب ننتقل بقى على الامراض الاساسيه بتاعتنا بتاعه الصدر اللي بتحتاج مضادات حيويه، وطبعا اول واحد فيهم التهاب الرئوي. التهاب الرئوي من الايه؟ ميكروبي او البكتيري، نتيجه بكتيريا. طب التهاب الرئوي ده بيجي امتى وبيجي ازاي واعراضه ايه للتهاب الرئوي ده؟ التهاب الرئوي احنا قلناش الفيروسي بقى خالص، التهاب الرئوي الفيروسي دي قصه ثانيه خالص ومش محتاج مضاد حيوي الا اذا كان زي ما قلنا فيه اسباب تستدعي ان احنا ندي مضاد حيوي من نحو ضعف المناعه الخلقيه او المكتسبه. طيب الثاني بقى التهاب الرئوي اللي هو عادي خالص، واحد عادي وجاله التهاب الرئوي. طيب التهاب الرئوي ده حصل فين؟ هنقسمه اسمين. التهاب الرئوي حصل بره المستشفيات والمصحات والحاجات اللي فيها مرضى، يعني هو في بيته في شغله في اي مكان تاني، ده نوع. النوع التاني اللي هو حصل نتيجه ان المريض دوت او الشخص ده كان في مستشفى او بيروح مستشفى كتير او بيعمل غسيل كلوي وبيروح مركز طبي او بياخد علاج كيماوي وبيروح مركز علاج متخصص، يعني اي شيء طبي فيه مرضى، اي مجمع طبي كده فيه مرضى وناس محتكين ببعض وبيجلس فيه يوم واثنين وثلاثه وعايش فيه زي المستشفى وما شابهها كده والمصحات، يبقى في الحاله دي ده نوع تاني. طب احنا ليه قسمنا النوعين دول؟ ليه قسمنا التهاب رئوي يكتسب في البيئه وفي المجتمع، والتهاب رئوي يكتسب اثناء وجود المريض في المستشفى او اثناء تردده على المستشفيات والمصحات؟ لان الميكروب مختلف، السبب مختلف. الميكروب اللي الميكروب طبعا دي في الغالب يعني اكثر من 90% الكلام اللي بقوله ده طبعا لم يمنع ان في يكون في جزء 5% 10% متداخلين الاثنين مع بعض. الالتهاب الراوي الذي حدث والإنسان يعيش في البيئة وفي المجتمع عيشة طبيعية نتيجة أيا كان بقى السبب، أسبابه بتيجي نتيجة إن في ميكروب خده من مريض تاني. وعشان كده بنقول يا جماعة ربنا يهدينا ويهديك كده ويصلح حالنا، اللي بكح ده ما يكحش في وش حد، يحط إيده كده وبكح، اللي بيعطس ما يعطسش في وش حد، لأن دي الوسيلة الجديرة جدا بنقل العدوى وقوية جدا في نقل العدوى. النفس، النفس التنفس والكحة والبصاق أمام الناس والعطس أمام الناس، وده وخاصة بيبقوا قريبين جدا من بعض في فصل الشتاء، ده بينقل المرض على طول، بالذات في التهاب الفيروسي. التهاب الفيروسي ده بينتقل سريع جدا جدا جدا. لكن احنا مش عايزين ندي فرصة كمان يبقى فيه التهاب رئوي نتيجة الازدحام الناس مع بعض ويكحوا في وش بعض، ويعني ما يصحش ده. بقدر امكان نقلل، بقدر امكان لو احنا وضعنا بس ايدنا كده او منديل ده هيقلل كتير جدا جدا جدا. احنا نعد الاخرين يجي عن طريق الاخرين، او انه عنده الميكروب موجود ومناعته ضعفت فنشط الميكروب مرة تانية، او كان ميكروب في الدم ومشي راح وصل الرئة من ضمن الاماكن فحصل التهاب رئوي ميكروبي. طيب لما يحصل التهاب الرئوي الميكروبي ده المريض يشتكي بايه؟ هيشتكي بحراره. خد بالكوا بس، بقول بيشتكي بحراره ويشتكي بضيق في التنفس ويشتكي بكحه ويشتكي ببصاق، ممكن يشتكي ببصاق مدمن وحراره مرتفعه، ويلاقي نفسه بقى ايه همدان جدا وخامل جدا ولا يستطيع ان يفعل شيء في كثير من الاحيان. ده نتيجه التهاب الرئوي ده. التهاب الرئوي رغم ان بقول نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل يا ام عبد الله.
السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا دكتور، انا برضو زي ما حضرتك قلت كده عندنا كحه، وكحه كانت شديده ودلوقتي قلبها لما اخذت ببلغم. فدلوقتي جبنا طبعا مضاد حيوي برضو. جبنا مضاد حيوي دروسيف، واستعملنا دواء كحه توبلاكسيل ودواء كحه تاني. بس برضو ما فيش فايده. ففي حاجه تانية حضرتك بتعملها غير الادويه؟
اولا السوائل الدافيه غير الادويه، السؤال بتاعك البسيط ده، السوائل الدافيه والراحه والبعد عن الاتربه والادخنه دي اشياء بسيطه. لكن هو في نقطه انا لسه كنت بقول، ان انت مش انت اللي توصف المضاد الحيوي، او مش انت اللي تختار المضاد الحيوي. اللي يختار المضاد الحيوي المناسب هو الطبيب. ليه؟ لان على قدر او نوع المرض بيوصف مضاد حيوي معين، وكمان مش بس يعني ممكن في بيئه معينه او في مكان معين مضاد الحيوي ده بينفع والمضاد الحيوي الثاني ما ينفعش. فدي حاجه، ده اذا كان التهاب ميكروبي. النقطه الثانيه، مش شرط يكون الكحه موجوده معناه ان لسه في التهاب في الشعب الهوائيه والتهاب ميكروبي، مش بالضروره. ممكن تكون خف التهاب الشعبي والتهاب الميكروب والميكروب مات وكل حاجه، لكن حصل تهيج في الشعب الهوائيه نتيجه هذا الالتهاب الذي حدث. التهيج ده ياخد وقت، وانا بنبه الناس كتير لان في الفتره الاونه اللي احنا فيها ديت دي موجوده، الاعراض دي موجوده. بالنسبه كويس ان السؤال ده عشان نقوله للمستمعين كلهم، ان احنا بعد الالتهاب الشعبي، بعد التهاب الشعبي سواء فيروسي او بكتيري وخف والامور هديت وكل حاجه، نلاقي في ضيق في الشعب ونلاقي في كحه موجوده. طب ليه موجودين لسه الكحه وضيق في الشعب الهوائيه؟ تهيج في الشعب الهوائيه، وده ما يحتاجش مضاد حيوي. نعم، ما فيش تهيج في الشعب الهوائيه ولا ما فيش ضيق، ما فيش ميكروب في الشعب الهوائيه، لا هو خف الميكروب وكل حاجه، لكن حصل فيه تهيج. التهيج ده احيانا ممكن يمتد الى شهر، ياخد اسبوع 2 3 4، نتيجة كمان ان احنا ممكن نكون نتعرض لأتربة وأدخنة وملوثات وحاجات في البيئة بتهيج الشعب كمان. فتلاقي التهاب الشعب ده لا ما خفش بعد ما انتهى الميكروب، انتهت القصة. لا لا لا، ما انتهاش على طول. وبعدين في حاجة، التغيرات الباثولوجية اللي بتحصل في الشعب الهوائية نتيجة التهاب الميكروب ده، ولو ان الميكروب مات بتاخد وقت برضك على ما تلتئم، تاخد وقت على ما تلتئم. طول ما هي لسه مش فيش التئام كامل، يبقى في كحة، يبقى في بصاق، يبقى في ضيق في التنفس، ممكن ده وارد قوي. زي اللي عنده جرح في دي، جرح في ايديه ونتيجه ميكروب. طيب جرح خد علاجه بتاع، هل الجرح بيلتئم في دقيقه، بيلتئم في ساعه، في ساعتين؟ لا ما بيحصلش طبعا، ولو ان التهاب سيطر عليه والتهاب قل، لكن بياخد وقت على ما يلتئم. فهو كذلك برضك بيحصل تغيرات باثولوجيه في الشعب الهوائيه او في الرئه نفسها حسب الميكروب، او في الجيوب الانفيه او في الحلق او في اللوز نتيجه الالتهاب ده. التغيرات الباثولوجيه دي بتاخد وقت شويه، ومن ثم بتبقى الاعراض بتاخد وقت اطول عن وجود الميكروب. بل احيان كتير جدا الحاجات بقى الغريبه، ان احنا التغيرات الباثولوجيه ديت ممكن بتعمل تغيرات في الاشعه في التهاب الرئوي مثلا، احنا بنذكره دلوقتي، تغير حصل في الاشعه والطبيب عرف بيه ان في التهاب رئوي، بقى في عتامه في الاشعه نتيجه التهاب الرئوي. تبص تلاقي المريض خد مضاد حيوي اتحسن بقى كويس، حراره نزلت، بل الكحه قلت والبصاق قل وكل حاجه موجوده، يجي يعمل اشعه يلاقي الاشعه ما اتحسنتش، يقول لا ده التهاب رئوي لسه زي ما هو. لا ابدا، التهاب رئوي مش زي ما هو ولا حاجه، هي الاعراض، الميكروب بيموت بتقل الاعراض، شيئا فشيئا يعني مش مره واحده برضك بتدريج. وبعدين الالتهاب التغيرات الباثولوجيه اللي حصلت في الرئه ديت بقى تاخد وقت على ما تتحلل وترجع طبيعي وتمشي الامور طبيعيه. يوم في الاشعه بيحصل فيه تاخر في التحسن في الاشعه ممكن يوصل لاسبوع واثنين فرق ما بينه وما بين الاعراض وشكوى المريض. المره الشكوى تتحسن والكشف الكلينيكي يتحسن بتاع الطبيب وبعدين تلاقي الاشعه لسه. ودي برضك حاجه نطمن بيها المرضى ان احنا مش معنى ان الاشعه ما اتحسنتش في الالتهاب الرئوي ان المرض لسه مازال موجود. طالما المريض بيتحسن وطالما الاعراض بتتحسن وطالما الكشف الكلينيكي ده مهمه الطبيب بيتحسن دي بقى احنا ماشيين على الطريق المضبوط والامور ماشيه كويسه والاشعه هتتحسن شيئا فشيئا وتختفي ان شاء الله في ظرف اسبوع او اثنين. وما نستعجلش لا 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 ده مش نافع بقى العلاج ده، ده احنا لازم نغير مضاد حيوي ثاني، ده احنا لازم نروح لدكتور ثاني وثالث ورابع وعاشر، ده ما ينفعش، ده بيترتب عليه تغيير مضاد حيوي ويحصل مقاومه ومناعه للمضادات الحيويه ودي ضرر بالغ جسيم بصحتنا وبمقاومتنا للامراض. طيب يبقى دلوقتي ديت الجزء الاول احنا بنتكلم عليه الالتهاب الرئوي اللي هو بيحتاج مضادات حيويه، وقلنا الالتهاب الرئوي الناتج عن المجتمع او في البيئه والذي ينتج وهو في المجتمع او في البيئه مش ناتج عنها انما بيحدث فيها غير الالتهاب الرئوي اللي بيحدث في المستشفيات. احنا لسه ما زلنا في الاولاني لان ده المشهور ده الاكثر. طيب الالتهاب الرئوي اللي حصل في نتيجه هو لسه في بيته وهو في شغله وحصل فيه ميكروب زي ما قلنا كده واحتاج مضاد حيوي والدكتور اداه المضاد الحيوي وجا اشتكى بكحه وبضيق تنفس وباعراض ارهاق وتعب وشده وكلام من ده كله، ده مطلوب فيه احنا نعالجه مضاد حيوي ولا لا؟ مطلوب طبعا وعالجه مضاد حيوي قوي مضاد حيوي مناسب. ليه بقى؟ عشان ما يحصلش مضاعفات. طب ايه المضاعفات اللي ممكن تحصل لو احنا سيبناه كده؟ سيبنا الالتهاب الرئوي خلاص يعني ده شويه برد وخلاص وواحد يهمل واحنا عندنا افراط وتفريط احنا كده سبحان الله يعني جماعه متشددين جدا يلا ايد 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 بيتر جدا واحد ثاني يقول لك يا اخي ولا فيهاش حاجه خالص. لا احنا عايزين الامور لا افراط ولا تفريط، خير الامور وسط، يذهب للطبيب وياخذ العلاج بدون انزعاج ويضع المرض في حجم بدون تهويل ولا بدون تفريط. لان احنا لو فرطنا برضك واهملنا ما خدناش العلاج المضبوط اللي الدكتور كتبه، الدكتور قال له مثلا خد المضاد الحيوي لمده اسبوع مثلا كمثال او 10 ايام حسب الدكتور ما شاف حجم المرض وكميه المرض. لقى نفسه المريض اتحسن بعد يوم اثنين، يقول ليه ده؟ انا هاخد ده علاج ليه؟ بلا وجع دماغ. انا هاخد وجع دماغي وجع معدتي بادويه ما اتحسنت خلاص. لا انت اتحسنت لان الميكروب ضعف شويه. الميكروب ضعف والاعراض بدات تتحسن، لكن الميكروب ما زال موجود. لو انت شلت المضاد الحيوي في الحاله ده هي هيحصل ايه؟ لو انت شلت المضاد الحيوي هيرجع ينشط تاني الميكروب ده ينشط وبعدين يحدث اعراض جديده وفي نفس الوقت يقاوم ميكروب المضاد الحيوي اللي انت جبته له في الاول ده. يبقى المفروض ان انا ايه؟ اعمل المضاد الحيوي دوت اي وكمله زي الطبيب ما قال اسبوع او 10 ايام او لما راجعه مره ثانيه وهو يحدد انه محتاج مره ثانيه ومش محتاج. لكن مش من نفسي كده اقول خلاص وانا عايز ايه ثاني؟ ما انا خفيت وبقيت كويس. لا ما انت خفيت وبقيت كويس ده ممكن يبقى فيه خمول للميكروب ولكن يرجع ينشط ثاني وممكن يحدث بقى الايه اللي انا هقوله دلوقتي المضاعفات. المضاعفات المرض. اتفضل اتفضل يا ام عمر.
لا
سمعت
يا دكتور انا عندي مشكله ابني ان هو عنده شهرين كل ما يجيله نزله معويه بتقلب معاه بعد نزله معويه بنزله شعبيه وبيبقى واخد مثلا قرص 6 حقن او 12 حقنه ويرجع تاني يجيله مضادات حيويه تاني علشان النزله الشعبيه.
انت سمعتينا من الاول يا ام عمر؟
عندي حساسيه ولا ايه بالظبط؟
سمعتينا من الاول يا ام عمر؟
هو دلوقتي عنده سنه وشهرين.
لا بقول لك سمعتيني من الاول؟
نعم؟
سمعت الحلقه من الاول؟
لا والله انا لسه بفتح بقالي
حوالي عشان كده يا ام عمر لو انت سمعتي من الاول كنت هتلاقي الاجابه. اولا النزلات المعويه دي برضك احد الاسباب التي تضعف مناعه الجسم لان
طب ممكن اقفل حضرتك واسمعك من التلفزيون؟
نعم اتفضلي. انا احد الاسباب اللي بتضعف مناعه الجسم النزلات المعويه بالذات لان الاكل والشرب مفيش يبقى يقوم ايه؟ يقوم يبقى مصائد للانسان المريض ده بقى ايه؟ يعني كل الميكروبات عايزه تنتهزه ميكروبات عايزه ضعيفه وبقى عايزه تنتهزه يقوم يجي له نزله شعبيه ونزله شعبيه تزيد وتبقى التهاب ميكروبي ممكن تزيد كمان وتبقى التهاب رئوي وممكن يتضاعف التهاب الرئوي. في الحاله دي طبعا بيحتاج مضاد حيوي ومحتاج مضاد حيوي مناسب اذا كان نتيجه ضعف المناعه في مثل هذه الحالات. وفي نفس الوقت لازم يعالج النزله الايه المعويه ديت عشان يقوي مناعه الطفل يبقى يعالج النزله المعويه ويعالج كمان الالتهاب الشعبي دي الموجود اذا كان ميكروبي او بكتيري او نتيجه التهاب رئوي يعالجه. طب ليه بقى بيرجع مره ثانيه الالتهاب ده ليه؟ هل النزله الشعبيه بترجع النزله المعويه بترجع مره تانية؟ يبقى نفس القصه، بتضعف المناعه مره تانية وثالثه وهكذا. طب ما عندوش، في كتير جدا من الاطفال ما عندهمش نزله معويه ولا حاجه، بيجي له التهاب شعبي وكل شويه يجي له التهاب شعبي تاني. ليه بقى يجي له الحكايه ديت؟ اولا التهاب الشعبي الحاد، انا بتكلم على الحاد، طبعا مزمن مش في الاطفال ده، نادر جدا يكون مزمن، لكن الحاد اللي هو بيجي كل شويه ده ويخف ويرجع تاني ويخف ويرجع تاني. اول سبب ان احنا بيكون التهاب الفيروسي ده بيعدي غيره في الاسره ويرجع يعديه تاني، كل شويه يعدوا ببعض، الاطفال يعدوا ببعض، في حضانه يعدوا ببعض، في اتوبيس يبقى مدرسه يعدوا ببعض، يكحوا في وش بعض ويعطسوا في وش بعض وهكذا، ما يلحقش يخف من نزله شعبيه يجي له نزله شعبيه تاني. او الاب والام، النوبه الطفل النوبه بعدها الاب والام ونفس الفوطه ونفس العطس ونفس الكحه في مكان واحد، يوم يجي له التهاب شعبي تاني. طيب احنا بنراعي الكلام ده وما بنعملش لكحه ولا عطس ولا فوط واحده ولا حاجه، ورغم كده برضك بيجي له التهاب شعبي كل شويه. طيب الطفل ده بندخله ونطلعه من مكان حر لمكان بارد كل شويه، نقعد نحميه كل شويه نخرجه في طير هواء وهو عرقان او دفيان، قلت له العين والهدوم مره واحده كده، ده برضك من الحاجه اللي بتساعد على التهاب الجهاز التنفسي العلوي وبعد كده الجهاز التنفسي السفلي. يبقى لازم نراعي الكلام ده، مفيش حاجه اسمها تغيير مفاجئ مره واحده، اي حاجه تغيير مفاجئ فيه ضرر، مفيش حاجه اسمها تغيير مفاجئ ده ابدا، كل حاجه مفاجئه لذلك تجد حتى شرعنا الحنيف كل حاجه بدات بالتدريج، في التدريج لقيت التدرج ده سنه الحياه، سنه الحياه كده، اجي مره واحده من حر من حراره 40 لتلج 20، او من حراره 10 اطلع في حراره 40، او دم فرن واطلع مره واحده في طاير هواء مره واحده. طب ما هو طبيعي الجهاز التنفسي هيقاوم ازاي؟ هيغير ازاي البيئة بعد ما اقلم نفسه على الجو الحر ده بسرعه بسرعه بسرعه، هيقلم نفسه على الجو البارد مره واحده او العكس؟ لا طبيعي مش هيحصل. يقوم الفيروسات بقى تنتهز الفرصه، تنتهز البيئه المناسبه لها في انها تنشط وتترعرع. في ايه؟ في احتقان هو موجود في الرئه في الانف، في احتقان في الجهاز التنفسي في الحلق، يجد نفسه فرصه ومرتع خصب لانه ينشط وانه يظهر هذه الاعراض مره ثانيه. الحاجة الثالثة في التكرار، أنا بقولها هو أسباب تكرار النزلات الشعبية في الأطفال، لأن ده سؤال بسأله كل يوم، بتسأله كل يوم مع حوالي 10-15 مرة، ليه الولد ده بيجي له كل شوية نزلة شعبية؟ ليه اشمعنى ده بينتهي كل شوية؟ النقطة الثالثة أحيانا، ودي مش أحيانا ده في عندنا دلوقتي كتير جدا، الناس بتسكن في الدور الأرضي وعنده شارع 3 متر أو 4 متر والشارع لا بيدخلها شمس ولا هواء، يبقى الميكروب ساكن فيها، ساكن فيها عايش كده، الميكروبات كلها عايشة فيها، ما بتموتش، ما فيش شمس ولا هواء، وعاملين ايه شطار، احنا نعمل 12 دور على 6 متر وخالفنا الحكومه وضحكنا عليها وقدرنا نضحك على الحكومه، يا سلام، ما احنا عينا 6 دوار تحت، 6 دوار تحت بقى عينين والنرضى اللي فيهم عينين وخالفنا امر ربنا في اتباع اولي الامر، وبقينا دلوقتي في مشكله ان مفيش لا شمس ولا هواء في بيوت غير صحيه تماما. بيوت غير صحيه، المريض هيمرض والميكروب هيبقى موجود ويكح ويخليه موجود، واللي يجي مكانه واللي يجي معاه هيقعد يلتقط الميكروب ده كل شويه. ده سبب ثالث، ان عدم التهويه الجيده وعدم قتل الميكروبات وعدم التهويه للشمس والهواء الطبيعيه اللي ربنا عملها، لان الشمس بتقتل الميكروبات، الشمس الطبيعيه ده هي بتقتل الميكروبات، والتنقيه الصحيه الهوائيه ديت مهمه جدا. طيب دي سبب ثالث. السبب الرابع ايه بقى؟ السبب الرابع ده مهمه الطبيب مش مهمه المرضى. انا دايما بهتم بمهام المرضى الاول، لان مهام الطبيب ده مسؤول عنها الطبيب وربنا هيحاسبه ويتعلمها ويعملها هو، لكن المريض دايما يسيب التبعه كلها على الطبيب وهو ما يعملش الحاجات اللي عليه. لا، احنا عايزين المريض برضك يبقى عليه الدور انه ياخد العلاج منضبط وانه يمنع الحاجات التي ينبغي ان يبتعد عنها وان يتخذ السبل الوقائيه، ودي المفيده في الحقيقه، السبل الوقائيه دي مفيده جدا وما بتكلفناش كتير زي الادويه وزي الفحوص اللي احنا بنحتاجها. السبل الوقائيه ديت لازم نتبعها في كل الامراض طبعا، واشهرهم الوقايه من التدخين، ده في الامراض الجهاز التنفسي كله. السبب اللي انا بقوله بقى ديت انه يكون المرض ده مش التهاب شعبي ولا حاجه، لا يكون مرض تاني خالص، يكون التهاب فيروسي ونعرف ان دي مضادات حيويه، وطبعا التهاب فيروسي هيستفيد مضاد حيوي، مش هيستفيد خالص من اصل المضاد الحيوي، المضاد الحيوي هيفيده في ايه؟ ده هو التهاب فيروسي. طيب يبقى بالتالي كانت هنا استخدمنا دواء بدون داعي وما كانش طب تاني مفيش منه فايده. طيب نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. استاذ اشرف اتفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا دكتور؟
الحمد لله.
المريض بالنسبه للاطفال في النزل الدكتور بيقول يا ريت يشرب حاجات سخنه.
ما انا قلت كده من شويه، لازم سواء دافيه، دافيه مش سخنه، مش سخنه نار تكوي بيها، لا دافيه وسط.
اي مشروبات دافيه.
مشروبات دافيه دي بتسهل البلغم اللزج ده تخليه بسايح وسهل ويطلع بسهوله، دي وترطب الجهاز التنفسي. سواء الدافيه دي مهمه جدا في علاج البرد وعلاج الانفلونزا وعلاج التهاب الشعب الهوائيه والتهاب الحلق، دي مهم جدا 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 من اهم الحاجات عندنا واحسن من الادويه كمان. نعم ده كلام مظبوط تماما.
سياسه لو قطعنا يعني ثوم بسيط وادينا له ميه الناتج عن الثوم، هل
لا انا بقول سوائل دافيه، سوائل دافيه ايا كانت بقى اللي يقبلها الطفل، ما اقعدش اغصب عليه في حاجات ما يقبلهاش. انا بقول سوائل دافيه ان شاء الله ميه دافيه، حتى ان شاء الله ميه دافيه يعني ما فيش حاجات ساقعه ولا حاجات مسكره ولا حاجات دسمه، لا احنا عايزين سوائل دافيه طبيعيه، سواء شاي حلبه ليسون اي حاجه سوائل دافيه يقبلها الطفل دون غصب عليه ودون اكراه ليه، عشان يبقى ايه لما يقبلها كويس ما يرجعهاش تاني، يبقى احنا استفدنا والطفل استفاد. نعم. طيب الحاجه بقى الرابعه زي ما ذكرت في اسباب تكرار الندرات الشعبيه في الاطفال، ان هو لهو نتيجه انه بيتعرض لتيارات هوائيه مختلفه، ودي لازم نراعيها تماما، ولا نتيجه تلف فيروسي وده لازم نخرجه الاول تماما، ولا هي نتيجه ان هو عنده سبب من اسباب ضعف المناعه موجود ومخليه يتكرر عليه مره ثانيه، او انه هو في بيئه مزدحمه وكل شويه في عطس وكحه عن قرب وبيجي له التهاب ده، ان ما يكونش مرض خالص ده زي ما قلنا كده، ما يكونش التهاب شعبي ميكروبي خالص ومش محتاج خالص مضاد حيوي ومش في احتياج خالص ليه وعايز يعالج معالجه ثانيه خالص، او يكون حساسيه او مرض ثاني خالص، في الحاله دي يبقى العلاج حاجه ثانيه خالص. يبقى احنا دلوقتي بنعالج المضاد الحيوي في مجال غير لا يحسن فيه ولا يحدث فيه مضاد حيوي ولا ليه دور اصلا من اصله. لذلك المريض يقول لي طب ده انا خدت كام دواء من مضاد حيوي ولا التهاب فيروسي مثلا او اي حساسيه او اي مرض ثاني خالص بره التهابات خالص مش التهاب خالص. اقول طبعا مش هيجيب نتيجه. هيجيب نتيجه ليه؟ انت بتدي حاجه مش موجوده عندك، تعالج حاجه مش موجوده. اتفضل. اتفضل يا ام حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. يا دكتور انا بقالي سنه كده خرجت جالي زي صدمه هواء يعني من برد كده، كنت في الشتاء كنت من تحت البطانيه مره واحده خرجت في
التلج. هو لسه عندك لغايه دلوقتي اهو مناخيرك اهو صوتك مزكي اهو.
نعم.
صوتك باين اهو.
انا يعني من ساعتها وكده فصدري على طول وجعني وعلى طول حاسه ببلغم ما بيخرجش، بس انا ما بخرجش نهائي وعلى طول عندي كتمه نفس كده وسوء هضم على طول. انا يعني شايله المراره بقالي 20 يوم وكده، بس على طول عندي سوء هضم ونفسي مكتوم على طول وكده، وعلى طول كل ما بيجيني برد ما بيخرجش مني. يعني ايه؟ انا على طول حاسه ان في برد في جسمي ومش راضي يخرج، ولو جالي برد مثلا احس برشح يوم ولا يومين بسيط قوي وعطسه او عطستين بالكثير بس ويروح.
أيوة.
وشويه ولا يرجع معايا نفس الموضوع تاني، بس ان هو برد زي الاول قبل كده ويخرج مني وكلام من دوت، والاقي مثلا مخاطم المناخير وكلام من ده.
لا. انت عندك كام سنه يا ام حسن؟
25.
طيب في التهاب في الجيوب الانفيه مزمن؟ في التهاب مزمن في الجيوب الانفيه؟
انا حاليا عندي التهاب في الجيوب.
لا مزمن يعني كل شويه بيجي لك يروح ويجي مش مره واحده.
بيروح ويجي مع البرد دوت، بلاقي بقى
نور يحرقني. طيب ما هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه طوال الحلقه يا ام حسن لو انت سمعتينا، لكن انا رخص لك برضك باختصار
يعني لسه ان دلوقتي انت
نعم التهاب الفيروسي زي ما قلنا كده نزله البرد اللي هي العاديه بتيجي في الانف دهيت، وعندك التهاب قبل كده مزمن في الجيوب الانفيه بيهيجها مره ثانيه وبيخليها يجي فيها ميكروب الخامل ده ينشط مره ثانيه، فبيحصل التهاب في الجيوب الانفيه ميكروبي هنا وبينزل على الشعب الهوائيه عمل التهاب برضك فيها، وممكن يكون بقى التهاب مزمن هو كمان. بالتالي انت بتحتاجي صحيح هتحتاجي مضاد حيوي، لكن لازم الطبيب هو اللي يوصفه والطبيب هو اللي يقدره والطبيب اللي يشوف هل في مصحوب مع التهاب الشعب ده، هل في حساسيه كمان ولا مفيش حساسيه. فدي انا انصحك انك يعني متخصص امراض صدريه يقيم الحاله دهيت، وبالذات ان في بلغم باستمرار، في الغالب البصاق ده بينزل من الجيوب الانفيه من فوق على زورك يهيج الصدر وترجعي تكحيه باستمرار، فخاصه اذا كنت طبعا مش مدخنه. المدخنين طبعا لهم الكلام ده، لكن هو بيكون نتيجه التهاب الجيوب الانفيه مع التهاب الشعب الهوائيه، والطبيب المتخصص يقدر هذا الامر ويقدر ان هو هيحتاج فتره قد ايه علاج ومحتاج معاه حاجات ثانيه ولا مش محتاج موسعات للشعب او غيرها حتى يكون هناك شفاء باذن الله سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه زي ما قلنا دلوقتي في اسبابه انه ما يكونش المرض اصلا التهاب ويكون حاجه ثانيه خالص، وهو اللي خلاه ايه ما استجابش للمضادات الحيويه ولا لعلاج الشائع عندنا، ان احنا كل حاجه كل برد كل سخونيه زي السخونيه بالظبط، واحد اول ما يجي له سخونيه يروح ياخد مضاد حيوي. طب بعدين؟ طب السخونيه دي نتيجه ايه؟ ممكن نتيجه فيروس، ممكن نتيجه جرح مش ما فيش خالص الموضوع ده، يمكن نتيجه التهاب ثاني خالص، ممكن نتيجه التهاب اي مرض ثاني، التهاب في روماتيزمي في سخونيه معاه الاورام احيانا يكون معاها سخونيه. طب يبقى لا السخونيه دي لازم الطبيب المتخصص هو اللي يحكم، كل واحد في تخصصه يحكم على السخونيه وارتفاع درجه الحراره دي بتاع الامراض الصدريه بتاع القلب بتاع الجهاز التنفسي الجهاز الكبد الجهاز الهضمي الانف واذن وحنجره، كل واحد يحدد ايه السبب، ولما يحدد السبب يقول والله ده التهاب وده التهاب فيروسي ولا غير فيروسي، يبقى التهاب ميكروبي يبقى يحتاج مضاد حيوي كذا. احنا مركزين طبعا موضوعنا النهارده في المضادات الحيويه عشان خاطر سوء استخدامها واستخدامها بطريقة غير منظمة. وفي بعض طبعا انتوا عارفين في الدول الأخرى مفيش واحد اسمه روح يشتري مضاد حيوي من نفسه كده خالص، ممنوع، ومفيش لازم وصف الطبيب ولازم شرط الطبيب، لكن احنا عندنا عشان الموضوع سهل فبيروح للصيدلي والصيدلي يوصف له بدون تشخيص دقيق اي مضاد حيوي او اي مضاد حيوي اللي هو بيحب يوزعه، او هو نفسه المريض يطلب مضاد حيوي بعينه محدد هو اللي يحدده. ده كله ما ينفعش ولا يجوز، لان احنا بنصرف اكتر يا اخوانا كده، ونصرف اكتر بكتير، نستهلك كميات كبيره جدا 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 من المضادات الحيويه، وبعدين المقاومه الميكروبات المضادات الحيويه بقت نطاق واسع كبير جدا جدا جدا، بقت منتشره جدا. نرجع لموضوع الالتهاب الراوي، والالتهاب الراوي قلنا الالتهاب الراوي نتيجه. طب نكمل بعد الاتصال ان شاء الله. اتفضل السيد. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل اسمعه.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
انا عندي شوية تعب في الرئتين في اليد الشمال، وبقالهم معايا 3 اشهر وما اناش عارف اتعالجت منهم بالمضادات الحيوية وبرد تاني.
انت بتدخن؟ بتدخن يا استاذ سيد؟ بتدخن. عايزك اول حاجة تبطل التدخين. بعد كده عملت اشعة الصدر؟
لا ما بدخنش، انا كنت بدخن سنه 93 وبطل.
ما بدخنش، بطلت الحمد لله. طيب في عملت اشعه على الصدر؟ عملت اشعه وشافها الدكتور متخصص.
عملت اشعه على الصدر لقيت فيه شويه عملت مرتين.
قال لك ايه بقى الدكتور لما شاف الاشعه؟
واحده طلع فيها التهاب، شويه التهاب على اليد الشمال،
على الشمال
مضادات حيويه لمده 5 ايام، ورحت عملت اشعه ثانيه لقيته راح، لكن بيعودني ثاني.
بعودك تاني. طيب انت دلوقتي انت كان في التهاب وخف الحمد لله. نعم. هانصحك استاذ سيد انك تروح للدكتور الاولاني اللي انت رحت له، وبرضك تقول له المرض ده بيعودني تاني، عشان هو هيعمل الفحص عليك ويدور السبب، هل هو التهاب شعبي مزمن نتيجه التدخين اللي كان قبل كده، ولا دي فعلا ميكروب جديد. ده لازم يفصل بين الاثنين، وهيحتاج اشعه مره تانية يشوف برضك هل في المرض رجع مره تانية زي ما تشوف الاعراض كده ولا ما رجعش.
على طول يا دكتور.
هو الطبيب المتخصص هيقدر يفيدك في بالكشف.
عامل بلغم على الصدر على طول.
البلغم؟ ايه؟ نعم. طيب انا بقول لحضرتك
هو عامل بلغم على الصدر على طول.
البلغم على صدرك على طول، ما ده اكيد تبقى نتيجه التدخين. هو التدخين الناس كلها متصوره ايه؟ في نقطه في موضوع التدخين ده. التدخين ممكن ما يوصلش المرض سده رئويه مزمنه، مش لازم. مش لازم يوصل سد رئوي مزمنه الا في المراحل المتقدمه. ممكن واحد بعد ما يدخن شويه يلاقي نفسه عنده التهاب مزمن في الشعب الهوائي. التهاب مزمن في الشعب الهوائي يعمل ايه؟ يجيب كل يوم الصبح كح ويجيب بلغم. هو بيعتبر ان دي شيء طبيعي بالنسبه له. وناس كتير مدخنين يقول لك ده كحه السجاير والبلغم بتاع السجاير. لا، هو ما فيش حاجه اسمها طبيعي. احنا ما عندناش بلغم طبيعي. الطبيعي ما فيش واحد يكح كده وطلع بلغم، ما فيش حاجه اسمها طبيعي كده. يعني حتى المريض يقول لي ايه؟ انا بكح وطلع بلغم، يقول له البلغم ده مثلا لونه ايه وشكله ايه؟ يقول لي طبيعي. طبيعي البلغم ما فيش طبيعي، البلغم اللزج ده البصاق ده مش طبيعي، ما فيش حاجه اسمها طبيعي بلغم طبيعي، لابد في حاجه سببته، سواء من جهاز التنفس العلوي لفوق الجبهه الانفيه والحلق، او في جهاز التنفس السفلي تحت الشعب الهوائيه والرئه. طيب في سبب، احنا نسبة السبب. كتير من الاحيان بقى يكون سبب البلغم ده حاجتين مشهورين جدا والاثنين موجودين عندنا بكثره جدا، التدخين والتلوث البيئي. التدخين والتلوث البيئي يعمل التهاب في الجبهه الانفيه والتهاب في الشعب الهوائيه. التهاب ده مزمن، يبقى على طول، ما هو بيشرب سجاير على طول وبتلوث صدره على طول وطلع بصاق على طول. وبعض المرضى بقى المدخنين، وده المشكله، ان نتيجه ان هو تعود على الموضوع ده بيعتبره شيء طبيعي، وصل بيه انه بقى شيء طبيعي. نكمل ان شاء الله بعد الاتصال. اتفضل.
السلام عليكم.
امة الله، اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ابني عنده سنه، جاله برد كده نزله شعبيه، وبعدين تحولت الحساسيه، يعني الدكتور قال لي هو عنده بوادر حساسيه.
ده عمره قد ايه؟
سنه. فانا مش عارفه كل ما يجيله برد صدره يوجعه، وانا مش عارفه اعمل ايه.
يا ريتك تسمعي الحلقه كلها يا امه الله من الاول. احنا اتكلمنا في النقطه ديت. اولا موضوع الطفل عنده سنه ونزله شعبيه وتحولت لحساسيه ديت بردك مش على اطلاقها. في السنه الاولى من عمر الاطفال، بس الكلام ده الناس كلها تاخد بالها منه. السنه الاولى من عمر الاطفال الشعب الهوائي ضيق طبيعي، والرئه بتاعته كلها قد ايه؟ الشعب الهوائي ضيقه جدا. اول ما يجي التهاب سواء فيروسي او بكتيري، التهاب بسيط جدا في الشعب، يقوم تتين الشعب دي ايه؟ هي لو حتى 1 مللي 2 مللي خلاص، خدت 1 مللي بقى ضيقت الشعب ضاقت على طول. يوم يحصل ضيق التنفس ويحصل التزييق والخروشه، الصوت اللي احنا بنسمعه ده، ويحصل البلغم يتحبس جوه، يبقى فيه بصدره بيخرج كده مليان بلغم، ده الطفل. ده نتيجه ايه؟ نتيجه التهاب في الشعب، الشعب الهوائيه. طب ما الحساسيه نفس الكلام، بيبقى فيه ضيق في الشعب الهوائيه ويسمع برضك تزييق والخروشه بس ما بقاش فيها بلغم كتير. طيب اذا التفرقه ما بين التهاب الشعبي والحساسيه صعب جدا، وكثير من الاحيان يكون هو التهاب شعبي متكرر واحنا يعني نتفسر ونقول ده حساسيه. لا، الحساسيه وبعدين لا يختفى الحمد لله ويتحسن لانه مش حساسيه. فمش بالضروره قوي كل التهابات الشعبيه المتكرره تكون معها حساسيه، مش بالضروره ابدا. لكن هي نزلات شعبيه متكرره بتاخد نفس الاعراض بالذات في السن الصغير، في السنه الاولى والسنتين الاولين دول بيبقى نفس الاعراض. فعشان كده يعني مش شرط يكون طفلك ده عنده حساسيه، لكن انت لو اتبعتي التعليمات النصائح اللي انا قلتها في الاول ان احنا نمنع النزلات الشعبيه المتكرره زي ما قلنا بالتسويق والتهويه والكلام ده، ده هيفيد كتير جدا ان شاء الله. اتفضل. اتفضلي يا ام حسن.
السلام عليكم.
اتفضلي يا ام حسن.
معلش يا دكتور، انا كلمت حضرتك من شويه، عايز اقول لحضرتك بس ان انا كشفت اصلا صدريه كذا مره. الدكتور قال لي انت ما عندكيش حاجه في صدرك، وعملت اشعه عاديه على على رئتين وقالوا لي برده ما عندكيش حاجه.
ما عندكيش حاجه في صدرك. والشكوى ايه بقى؟ والشكوى ايه يا ام حسن؟ الشكوى اللي بتشتكيها ايه؟
ان هو كتمه النفس وعلى طول البرد، بقول لحضرتك حاسسها في عضمي وفي جسمي كله.
لا ما هو قلت لك يا ام حسن في الاول ان هي انت عندك التهاب الجيوب الانفيه اللي موجود المزمن ده، لما بيجي التهاب فيروسي بيهيجه مره ثانيه ويحصل التهاب حاد في الجيوب الانفيه مع التهاب مزمن في الجيوب الانفيه، ده بينزل البلغم على صدرك. الصدر يبقى سليم في حد ذاته، ممكن فعلا صدر نفسه يبقى سليم وتعمل اشعه تطلع سليمه ودكتور الصدر يقول لك سليمه، الحاله دي العلاج هو علاج الجيوب الانفيه، لان ده السبب، سبب مصدر المرض.
معلش يا دكتور، انا خدت مضادات حيويه في الاول، خدت مضادات حيويه كتير جدا وجامده يعني.
لا مش شرط مضاد حيوي، مش شرط العلاج يكون مضاد حيوي يا ام حسن. لا مش شرط، ممكن الجيوب الانفيه دي يكون لها سبب تاني، علاج تدخل تاني عند دكتور انف واذن بغير مضادات حيويه، او ممكن يكون محتاج ليها سبب جراحي وما تحتاج تدخل جراحي. فالجيوب الانفيه لازم تعالج عند متخصص في الجيوب الانفيه اللي هو دكتور الانف واذن والحنجره، لان هي اللي بتنزل لنا البلغم من فوق وهي اللي بتتعب الصدر. الصدر هنا ثانوي، مرض الصدر هنا ثانوي للجيوب الانفيه، لان احنا عندنا حاجتين ثانويتين عندنا في الجهاز التنفسي الاساسي، الجيوب الانفيه والجهاز التنفسي العلوي، لان نزل على تحت وارتجاع الحامض تحت من المعده والمريء يطلع على فوق، يعني جارين اثنين ممكن يعملوا لنا اعراض في الجهاز التنفسي وهو سليم في حد ذاته وبيتهيج منهم. وكذلك الجهاز النفسي بقى اللي بيأثر على الجسم كله، ناحيه نفسيه بتأثر على كل اعضاء الجسم، ممكن تحدث اعراض في الصدر بس مش عندك طبعا الكلام ده، دي لكن هو لازم طالما الصدر سليم واعراضه سليمه والاعراض تتشابه مع اعراض امراض صدريه ندور على الجهاز التنفسي العلوي وندور على ارتجاع الحامض من المريء من المعده يطلع المريء ويدخل على يهيج الشعب الهوائيه. لازم اذا كان دول سببين لازم يعالجوا الاول، علاج السبب هو العلاج الصح ليس علاج العرض، وده اللي بكرره كل مره وكل مره باكد عليه يا جماعه، العلاج ليس علاج عرض، العلاج وعلاج السبب. ايه السبب؟ ايه اللي عمل المرض ده؟ هو ده اللي نعالجه. الكحه مش نقول نعالج الكحه، نعالج الكحه ثم هترجع ثاني وتيجي بكره وبعده ثاني، ايه اللي جاب الكحه؟ ايه سبب الكحه؟ قد يكون سبب الكحه ده التهاب رئوي، قد يكون سبب الكحه خراج، قد يكون تمدد شعب، قد يكون تهاب في الغشاء البلوري، قد يكون، لازم نعالج سبب الكحه دي، قد يكون تهاب في الجيوب الانفيه. اتفضل. اتفضلي يا ام محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذنك يا دكتوره، كانت معايا الجيوب الانفيه تعبانه شويه وكشفت عليها وبس، ومعايا يعني لما ينام بلغم على طول باستمرار في الدوري، وكشفت قدام مضاد حيوي وبس برضه
ما عنديش. يا ام محمود بصي،
متاخر يعني معلش شويه.
نفس السؤال السابق يا ام محمود، نفس الكلام. انت دلوقتي المشكله في الجيوب الانفيه ولازم ترجعي لدكتور الانف واذن والحنجره عشان يعالج الجيوب الانفيه دي علاج ناجح ان شاء الله، بحيث يبقاش فيه التهاب كل شويه متكرر وما يحصلش ان البصاق ينزل من الجيوب الانفيه على الحلق، يعمل لك التهاب في الحلق وينزل على الشعب الهوائيه يتعب لك الشعب الهوائيه. فالعلاج هنا ليس المضاد الحيوي وحده، وانما علاج كامل للمرض نفسه، وايه سبب المرض وايه سبب التهاب الجيوب الانفيه، في اسبابها كتير يحدده الطبيب المتخصص في الانف والاذن والحنجره. فبرضك دي انصحك انك تروحي
للمتخصص. دكتور اداني العلاج بس ما جابش نتيجه يعني.
لا تروحي له تاني، يحتاج يعمل اشعه جايز يكون في حاجه في 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 الناحيه التشريحيه
نفسها، في تركيبه الانف في الجيوب الانفيه هنا.
ايوه نعم، انا بقول لك تروحي له تاني الدكتور المتخصص في الجيوب الانفيه، ممكن يحتاج اشعه، ممكن يحتاج اشعه مقطعيه، ممكن يحتاج ياخد عينه، ممكن يحتاج حاجات كتيره تساعد معاه في التشخيص، فهو يراجع الاعراض وراجع ليه ما خفتش، وهيقول لك بالتفصيل ممكن المرض ده مزمن من قبل كده وهيعودك كل شويه مع نزلات البرد، هيوضح لك السبب، لان ده لازم محتاج فحص كلينيكي دقيق ويحتاج بعض الفحوصات في بعض الاحيان. طيب نرجع بقى للالتهاب الرئوي، وان هو من الامراض اللي في الجهاز التنفسي اللي بتحتاج مضادات حيويه بانتظام وبدقه. التهاب الرئوي الميكروبي، بكرر مره ثانيه، مش التهاب الرئوي نتيجه التهابات، التهاب الرئوي نتيجه فيروسات، نتيجه اشياء اخرى، لا لا، ده ما كله ده ما يحتاجش مضاد حيوي خالص بالمره. اتفضل استاذ. اتفضل يا استاذ وفاء.
ماشي يا دكتور، لو سمحت. هو انا كل ما بنزل الصبح بدري كل يوم بحس كده ان انا في لسعه كده في مناخيري، ومش عارفه هي دي التهاب الجيوب انفيه ولا ايه. برضه موضوع اللي هو البلغم على ال
كده
دايما بيبقى كتير، وخصوصا الصبح.
نعم
انا مش عارفه ده ايه. انا كشفت قبل كده واخدت نقط للانف كتير، بس غالبا ما بتجيبش نتيجه.
لا، النقط الانف مش علاج.
ايه
العلاج برضك؟ ان يتشاف الجيوب الانفيه فيها حاجه ولا لا، طالما هي مرتبطه كل يوم كده. احتمال الوصف انتوا بتحكيه ده يكون وصف فيه حساسيه في الجيوب الانفيه، والحساسيه طبعا بتبقى الصبح اكتر عطس، وعند تعرض لاتربه او ادخنه او روايح يبقى في عطس شديد. برضك انصحك انك تزابي الطبيب المتخصص في الانف والاذن والحنجره، لان احنا الصدر عندنا سهل، لكن ممكن يصاب زي ما قلت لكم كده باعراض فيه نتيجه التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، او مرض في الجهاز التنفسي العلوي، او في المعده والمريء الانجدان. اتفضلي يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 6 شهور دلوقتي، وانا لما اتولد كان شرب ميه من بطني ونزل التهاب رئوي. كان نفسه عالي جدا يا دكتور.
نعم.
فدخل حضانه كده، خد مضادات حيويه. فلما من ساعه ما طلع هو دلوقتي 6 شهور على طول تعبان بصدره وشفته الصفاره دي والخشوله، يا اكشف ياخد مضادات حيويه جامده.
انا اقول لك
وبرده نفسه مش مرتاح. اخر حاجه كشفت الدكتور قال لي عنه هو عنده حساسيه على صدره، ودلوقتي بياخد بنتولين وزيتريك. ونفسه برضه دكتور مش مرتاح خالص، وانا حاسه نفسه مخنوق كده والصفاره والخشوله باستمرار.
نعم.
وانا بدي حالات دافيه وكده، مش عارفه اعمل ايه.
نعم، ده كلامك مظبوط يا محمد. الطفل اللي هو طبعا بيبقى شارب من السائل الموجود في الرحم اثناء الولاده، طبعا ده خاصه اذا كان اتاخر كمان في الولاده، ده بيبقى يعني الرئه عنده في بتصاب بالتهاب طبعا اول ما بيتولد، والتهاب ده ممكن ياخد وقت طويل، وممكن في احيان بعضهم بيجي لهم حساسيه في الشعب الهوائيه بعد كده، وبيبقى عرضه فعلا اكتر من غيرهم، خاصه اذا كان ضعيف، وكان مولود ضعيف كمان، اذا كان ضعيف او قبل ميعاده او صغير الحجم بيبقى ضعيف المناعه، ضعيف البنيه دايما، ضعيف المناعه، ده هو بيجي له التهابات شعبيه متكرره، بيجي له حساسيه وارد. بنصحك برضك انك طبعا تتابع مع دكتور متخصص في الامراض الصدريه السبب ده. الحاجه الثانيه بقى ان احنا الحاجات اللي ذكرناها كلها الوقائيه دي كلها لازم لا نهملها ابدا، واهمها بقى في الاطفال دول التقبيل ده، تقبيل الاطفال ده. انا عندي برد مش باين او برد خفيف، اقبل الاطفال، اديله فيروس يقعد يعيا ثاني يوم، وياخد من ده النهارده ومن ده بكره ومن ده بعده وهكذا، ولاقيه ما يخلص في السنتين الاولين او حتى وهو صغير على طول من النزلات الشعبيه المتكرره ديت. يا جماعه امنعوا ده مش معناه انها الشفقه والرحمه لوحدها، لا، ممكن تقبيض من اي حته. بلاش الانف، بلاش الفم ده، لو بالذات لو واحد عنده برد، بالذات لو واحد عنده نزله البرد او عنده كحه، لا، احنا نرحم بعضنا، لان دي بتنتقل بسهوله جدا بالكحه والعطس والرشح زي ما ذكرت كده اكتر من مره، ولن امل، لان دي موضوع مهم جدا، لان ده سبب المرض، والوقاية خير من العلاج، ومنع السبب هو العلاج. نعم، تفضل.
السلام عليكم.
تفضلي يا أستاذة ميساء.
أول شيء بشكركم على البرنامج، وبشكر القائمين بالبرنامج.
أهلا وسهلا.
دكتور، أنا بعاني من حساسية الصدر إلي سنتين.
نعم.
كان عندي جيوب انحرافتي، صار كله ينزل على صدري، وصار عندي التهاب بالشعب الهوائية.
تمام.
وعم باخذ يعني بخاخات مثل البنتولين والبخاخ كلينال وفريدال، هذا اللي عكسته لا.
نعم، بتاخذي البخاخات برضك موجوده معك.
وباخذ طيب. كمان شو اسمه مضادات حيويه وموسعات للقصبات.
نعم.
اللي هو الازمنور. وبيعطوني برضه دواء للقحه الموسع للشعب الهوائيه.
نعم.
ودائما يعني كل ما بيش يعني اسبوعين ثلاث بنصاب قاعد بارتفاع بالحراره، ترجع عندي الاعراض زي ما هي.
نعم.
ما عم بتحسن، دائما بظل صدق دائما بلغم دائما يعني، والله لنا يومين هنا هون، هي مع الجو الشتاء، مع الجو يعني تغير علي الجو، ومع ريحه الغبار الغبره والهاي صدري هي هيك مسكر ويقولي علي ارتفاع حراره ويعني وربي يعلم ومش عارف شو اسوي شو بدي اسوي اخاف البخار خفف شوي بس رجعت شوي
الوضع عملتي اشعه على الصدر ولا لا
والله انا عملت قبل فتره نفس الاشي كان في بلغم قولي لانه عندك انت زي بدايه ربو صاير
يعني عملت اشعه طيب والأشعة طبعا في مثل هذه الحالات مهمة جدا أشعة دي على الصدر ويمكن أحيانا نحتاج كمان أشعة مقطعية بالكمبيوتر على الصدر عالية النقاوة عشان احنا في الحالات اللي فيها بصاق على طول باستمرار وكمية كبيرة دي جدا بالذات بعد التهاب مزمن في الشعب الهوائية دي معناها انه ممكن يكون في تمدد في الشعب الهوائية تمدد يعني اتسعت الشعب الهوائية اتسعت الشعب الهوائية من كتر التهابات بدل ما هي كانت كده ضيقة لا بقت واسعة عكس الضيق اللي احنا بنتكلم عليه بتاع الحساسية وبتاع التهابات الشعب الهوائية لا دي بقت واسعة خالص ومليانة بلغم مليانه بلغم ومليانه بصاق ديت بقت بكهفت كده بقى فكوف كده دي كل شويه طلع بلغم كل ما يجي شويه التهاب بقى نزله برد او حاجه بسيطه تبص تلاقي ايه حصل فيها التهاب مره تانية وحصل سخونيه وحصل رعشه وحصل الام وترجع تتهب من جديد تاني وتتسع اكتر التهاب الجبله فيها دي بيحتاج مع العلاج العادي مع علاجنا بقى الادويه والموسعات الشعب والمضادات الحيويه لازم العلاج الطبيعي ده ازاي انه غير السوائل الدافيه بكثره اللي احنا قلناها ديت ان هو بيخلي المريض دايما ينام في الوضع اللي هو يخلي البصاق ده ينزل سهل حسب الجاذبيه يعني هو في الفص العلوي بيبقى قاعد معظم الوقت لو هو في الفص الوسطاني يبقى مايل لقدام وراني يبقى مايل لقدام عكسه يعني عكس مايل لقدام ليه عشان يبقى البصاق ينزل على طول عدل على تحت يقوم يسهل كحه وينزله خرجه بره لو هو في الفص الامامي يبقى ينام اكتر على العكس عشان ينزل الامامي ده ينزل ياخد المجرى الطبيعي ان ينزل البصاق لورا وهكذا يعني نحطه في وضع يسهل نزول البصاق يسهل نزول البصاق ويخرجه لبره لان احنا اي بصاق واذا كان بالذات صديد كمان في خراج او في تمدد شعبي العلاج انه اخراج البصاق اخراج الصديد ده من الجسم اخراج الصديد من الجسم ده دي القاعده الاساسيه في اي خراج في الجسم في الجلد في اي حته لازم نخرج البصاق اللي فيه كذلك لما يكون في الرئه يبقى لازم نحطه في وضع ان نخرجه بيها بالعلاج الطبيعي اتفضل اتفضلي يا ام محمود
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بعد اذنك يا دكتور انا اتصلت من شويه فحضرتك ممكن يعني تقولي انا عملت اشعه على الجيوب الانفيه هل فيها التهابات بس ممكن تقولي نصايح او علاج مثلا
ما انا بقول لحضرتك توريها للدكتور المتخصص في الجيوب الانفيه النصايح ان احنا نبعد عن الاتربه والادخنه والرائح ونزلات البرد والتغيرات الهوائيه المختلفه الشديده على طول وتتابعي مع دكتور الانف والاذن والحنجره هو ان شاء الله تكون كويسه يعني تعملي انت الجزء اللي عليك اللي بعد عن الاتربه والادخنه ونزلات البرد واللي عنده برد بعيد عنه ومن التعرض من حر البارد وبرد لحر ده الاساس وبعدين كتر السوائل الدافيه بكثره والدكتور
طب الشخير يا دكتور ملوش مثلا علاج
ايه ده اللي ماليش علاج لا كل حاجه لها علاج ان شاء الله بس المهم تشخص كويس وتعرف كويس نعم
الشخيص
لا الشخير ده تبع الشخير ده مهمه جدا طب ما في شخير ده ما يبقى ان في حاجه موجوده فعلا دي لازم بقى الشخير ده في جهاز اسمه بالذات اذا كان اثناء النوم لو في سمنه لازم تخسي لان دلوقتي الشخير ده اسبابه كتيره جدا ومنها السمنه ديت وبيبقى فيه دهون في الحلق كده هي اللي بتقفل البلعوم الحلقي وتخليه يجيله الشخير ده واحيانا الشخير ده كمان يبقى مصحوب بانه يقلق من النوم كل شويه ويصحى من النوم كل شويه نفسه مخنوق في الحاله دي فيه اختبار اسمه اختبارات النوم اثناء النوم اختبار التنفس اثناء النوم بجهاز بمحطوط فيه ينام فيه المريض وبينيمه فيه ويعمل له بقى رسم هو نايم كده يجيله قد ايه نوبات النفس فيها تقطع او الشخير ده قد ايه ويحدد على اساس هذا الجهاز وهذا الرسم العلاج ده موجود ومتوفر دلوقتي فده امره بقى سهل واذا كان في حاجه تستدعي تدخل جراحي دكتور الانف والاذن هو بيعمل الجراحه ديت على اساس يمنع الجزء اللي بيسد ديت اثناء التنفس وبيحدث هذا الشخير
هو قال للدكتور دكتور
نعم
قال لي بنام على مخده عاليه وهو هيخف يعني
بنام على مخده عاليه دي لوحدها مش كافيه لا اعملي اختبارات
علاج بس
نعم لا الاشعه المقطعيه ما بينتش حاجه موجوده جوه
بس اداني علاج يعني مشيت عليه وخلص
نعم
وبس ما نفعش يعني ما عملش حاجه معايا
لا
أنا بس ما خفتش يعني زي ما انا
لا انا قصدي عملت اشعه مقطعيه على الانف وعلى الحلق
لا يا دكتور عملت اشعه بس على
لا العاديه مش هتبين الاشعه المقطعيه يعني. هتحتاج اشعه مقطعيه في الحاله ديت عشان لو الدكتور محتاج تدخل جراحي مش هيبان بالاشعه العاديه لا مش هيبان بالاشعه العاديه واذا كان في نوبات استيقاظ كتيره اثناء النوم مع الشخير ده كل شويه تصحى مخنوقه، يبقى لازم اختبارات النوم ديت. كان شخير بس فقط ده، يبقى الاشعه المقطعيه والدكتور
عنفوز. لا ما فيش يا دكتور نوبات ولا حاجه
الحمد لله. طيب يبقى ديت تكتفي بانك الدكتور الطبيب المعالج هيشوف الاشعه المقطعيه ديت، ولو فيها حاجه هيقول لك ان احنا محتاجين ديت، واذا كان في تدخل جراحي يبقى لازم التدخل الجراحي لان هو اللي بيفيد في مثل هذه الحالات. واذا كان في سمنه لازم تخس لان دي بيفيد جدا جدا في المواضيع ديت. طيب نيجي بقى للالتهاب الموجود او التي ينتج عن نتيجه المريض في المستشفى. طيب اتفضل 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 يا ام مالك.
السلام عليكم، بعد اذن حضرتك يا دكتور.
اتفضلي.
انا من بقالي فتره كنت حسيت يعني مش عارفه اخد نفسي الاخر، يعني حاسه ان نفسي تعبان، مش مفيش كحه ولا في اي حاجه، بس بدي اخد النفس بيتقطع في النص كده، نفسي اكمله مش قادره.
في ضيق في التنفس؟ طيب في ضيق في التنفس؟ في ضيق في التنفس؟ ضيق في التنفس؟
لا مفيش ضيق ولا حاجه، وانا بس بدي اخد النفس للاخر مش قادره.
في الم؟
اجيبه للاخر.
في الم؟
لا مفيش الم ولا في اي حاجه خالص غير كده، بس بتضايقني جدا.
ما بتاخديش النفس كامل
في الوقت ده؟
ما بتاخديش النفس كامل يعني؟
ما باخدش النفس كامل، وبحس ان انا تعبانه.
مفيش اي اعراض تانية خالص؟ لك ولا بلغم ولا اي حاجه خالص؟
ولا اي حاجه خالص. الدكتور لما كشفت قال لي ده حاجه نفسيه.
انا موافقه في الكلام ده، انا موافق في الكلام ده، خاصه اذا عملت اشعه كمان على الصدر وطلع مفيش حاجه، لان
ده هو مفيش حاجه يا دكتور، بس المشكله ان انا بساعتها ببقى حاسه.
نعم. لا هي دي في الغالب من ناحيه نفسيه اكتر منها، ويعني واهتمامك بيها الزايد ده بيزودها اكتر، ودي مش حاجه مرضيه ولا حاجه عضويه، لان دلوقتي لا فيها كحه ولا مصاق ولا تدي ولا خروش ولا الم ولا اي حاجه ثانيه خالص، ده يفسر انها لا علاقه بتوتر نفسي او كده. نعم. نعم. ونكمل ان شاء الله الباقي في ان احنا بنحتاج البضادات الحيويه في خراج الرئه، وزي ما ذكرت من شويه خراج الرئه ديت لازم يبقى فيه كمان ان احنا يوعوا مريض بعلاج الطبيعي ينزل البصاق، وطبعا الاطباء عارفين هذا الكلام وبعلمه المريض. وعلاج الخراج الرئه ده بياخد بقى مضادات حيويه مش يوم ولا اثنين ولا ثلاثه، ده بياخد من 8 ل 12 اسبوع، من 8 اسابيع ل 12 اسبوع، فبياخد مده كافيه. ما نقولش بقى ده انا خدت اسبوع ومخفش، وخدت اسبوعين ومخفش، والطبيب الدكتور لسه ما يقول له خد وقت كمان. نعم خراج الرئه بياخد طبعا اكتر من كده، تمدد الشعب الهوائيه بياخد برضك اكتر من التهاب الرئوي، بياخد وقت اطول شويه لانه من زمان وموجود وفي تكهفات وفي صديد متجمع، عند كل ده بياخد وقت اطول. نعم. عندنا كمان الالتهاب الرئوي الموجود في المستشفيات، ده بقى مهمه الاطباء، مهمه الاطباء في ان هم بيكونوا الالتهاب الرئوي ده نتيجه ان هم المريض خد ميكروب من داخل المستشفى نفسها، وده ممكن ما يظهرش الا بعد ما يخرج من المستشفى، اذا كان خرج في 72 ساعه ممكن يكون، او في خلال خرج من المستشفى ما يظهرش الا بعد المستشفى، واحيانا يكون هو داخل المستشفى وبتاخد بمرض ثاني. عشان كده احنا بننبه ونقول يا اخواننا اللي ما فيش داعي يتحجز في المستشفى لاي مرض، ما فيش داعي انه يدخل، لان ميكروبات المستشفى بتبقى ميكروبات قويه، ميكروبات مقاومه للادويه، ميكروبات شديده، وبالتالي لابد ان المريض ما يدخلش المستشفى الا في داعي طبي قوي واجراء لا يستطيع ان يعمل خارج المستشفى، لان المستشفيات والمصحات والاماكن التي تعالج المرضى كلها فيها ميكروبات مقاومه وشديده وعنيفه ومقاومه للادويه. ولذلك احنا ننصح كل المرضى ان هو الحاجات اللي تعالج في البيت، الحاجات اللي ممكن تعمل في البيت، حاجات تعمل بره المستشفى، كل ده نعمله خارج المستشفى علشان نوفر جهد ونوفر فلوس ونوفر صحه ونوفر التهابات تكتسب من داخل المستشفى، سواء التهاب في الجهاز التنفسي او في البولي او في اي اماكن كثيره. وبهذا ان شاء الله بيكون يعني قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، في على امل ان ندعو الله عز وجل للجميع بالشفاء والصحه والعافيه، وان كونوا قد استفدتم ويا ريت نلتزم بالنصائح ديت، وان احنا ما نستخدمش الادويه من نفسنا لوحدها، وانما نستخدمها بمراعاه طبيه. ادعو الله عز وجل للجميع بالشفاء، وعلى امل باللقاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الصحه كنز لا يفنى، والمسلم اولى ثروتنا.